بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالطهارة، وتعريفها، والمقصود بالطهارة عند الفقهاء الطهارة الحسية، وإلا فالطهارة حسية ومعنوية، فالمعنوية طهارة القلب من الشرك والنفاق ومن أنواع العصيان والذنوب قدر المستطاع، ودرس اليوم في المياه، لأنه قال كتاب الطهارة ثم باب المياه، والمياه جمع ماء، جمع ماء، والهمزة في ماء مبدلة من الهاء، وهو إبدال شاذ، فأصلها ماوهن، أصل ماء ماه، وأصل ماه ماوهن، حرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا، ما أبدلت الهمزة، أبدلت الهاء همزة، ما فأصلها ما وهن. ولهذا إذا أردت أن تبحث عن كلمة ولفظة ما في معاجم اللغة فابحث عنها في مادة ما وها. والدليل على هذا الأصل أنها تجمع على أمواه ومياه، فلما ظهرت الهاء في الأخير دل على أن الهمزة في ماء مبدله من الهاء، لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، لأن الجمع يرد الأسماء إلى أصولها. وعرفنا أن الألف منقلبة عن واو لأنها تجمع على أم واه، واه أم واه، ظهرت الواو في الجمع. فإذا قال قائل لماذا لا تكون الياء، فإنها ظهرت في قولنا مياه مياه، والجواب أن الياء هذه أصلها واو، أصلها مواه، وإنما قلبت ياء لانكسار ما قبلها. هذا من الناحية الصرفية. والماء معروف، الماء معروف، والمعروف تعريفه أن يقال فيه معروف، فإن تفسيره لا يزيده إلا غموضا، وكما يقال تفسير الواضح فاضح، وإذا فسرت الماء أو أردت أن تأتي بتفسير للماء وحد للماء وتعريف للماء تسود السطور بشيء لا يحتاج إلى ذلك. الماء هو هذا الماء المعروف، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، جهد أن يفسر الماء فما وجد في آخر المطاف إلا أن يقول الماء هو الماء. والماء الذي هو نعمة عظيمة، وهو ما وهو شيء عظيم يدل على عظم قدرة الله عز وجل وعلى عظم نعمته على عباده. الماء، هذا الماء الذي جعله الله عز وجل طهورا، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، هذا بحسب السياق. والماء نعمة عظيمة، وأقسام المياه عند الفقهاء وهو ما يخص الدرس أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: إلى ماء طهور، القسم الأول، القسم الثاني ماء طاهر، طاهر، والقسم الثالث نجس، ماء نجس. فما هو تفسير الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، هو الماء الباقي على أصل خلقته، بقي على أصل خلقته كماء المطر، نزل ماء وبقي ماء، وماء العيون والأنهار، تفجرت العيون من الجبال ووصلت إلى الوديان وهي ماء، بقيت على أصل خلقتها، والثلج والبرد وماء البحر، هذه مياه باقية على أصل خلقتها، ويدخل فيها ما اختلط فيه، أي في الماء، مادة طاهرة لازمة له، اختلطت به مادة طاهرة لازمة له، لم تخرجه عن اسم الماء المطلق، لم تخرجه عن اسم الماء المطلق. مثال ذلك مياه السيول، هل ماء السيل والوديان بعد الأمطار مثل ماء النهر وماء العيون؟ اللون نفس اللون؟ لا، ماء السيول ما الذي اختلط به؟ تراب، فصار أغبر، اختلط به، هل أخرجه عن كونه ماء مطلقا؟ لا، ما يقول الناس فيه هذا تراب أو ماء مترب، أو يقول الماء، بقي على أصل إطلاق الماء عليه. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الماء الطاهر، وهو الماء الذي مزج بمادة طاهرة غلبت عليه، ماء مزج بمادة طاهرة غلبت عليه كماء الورد وماء الصابون وماء الزعفران وأنواع العصائر التي يكون أكثرها ماء كعصير الليمون ونحو ذلك. هذا يقال فيه طاهر. والنجس ما خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه. ما خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ الطعم أو الريح أو اللون. تغير بنجاسة تحدث فيه، وهذا سيأتي في الحديث، وهو أمر مجمع عليه كما سيأتي. فما هو حكم الماء الطهور، وما حكم الماء الطاهر، وما حكم الماء النجس؟ أما الماء الطهور يقولون يصلح للعادة والعبادة، يصلح الماء الطهور للعادة والعبادة، يصلح استعماله للعادة ويصلح استعماله للعبادة. مثال العادة استعمال الماء الطهور في سقي الأراضي، في تنظيف الثياب، في تنظف من باب التجمل، أو من باب تخفيف من حرارة الجو، أو نحو ذلك مما اعتاد الناس أن يستخدموا الماء فيه، صلح فيه للعادة ويصلح للعبادة التي هي الطهارة. ولهذا أدخل الفقهاء باب المياه في الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل في الطهارة أن يكون بالماء، بالماء الطهور. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فماذا قال؟ هو الطهور ماؤه. فهذا حكم الماء الطهور. وأما الماء الطاهر فحكمه أنه يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. يصلح للعادة أي يستخدم فيما اعتاد الناس أن يستخدمه فيه من غسل الثياب أو من أشياء متعلقة بذلك، ولا يصلح للعبادة أي لا يصلح لأن يتطهر به. عصير الليمون تقوم وتتوضأ به، النبيذ تقوم وتتوضأ به، أو نحو ذلك. الحديث الذي ورد في النبيذ حديث لا يثبت. طيب، وأما حكم الماء النجس فإنه لا يصلح للعادة ولا للعبادة بالإجماع، لا يصلح للعادة ولا للعبادة بالإجماع. وهناك نوع من القسم الثاني الذي هو الطاهر، وهو ما خالطته مادة طاهرة قلنا غلبت عليه، فإن لم تغلب عليه فإنه يدخل تحت القسم الأول، إن لم تغلب عليه يدخل تحت القسم الأول. مثال ذلك: صب الماء على صحفة بها أثر العجين، أثر عجين، فخالط الماء شيئا من أثر الطحين أو العجين الموجود فيها، أثر يسير لم يغلب على الماء، فهذا لا يضر، هذا لا يضر لأنه لم يغلب. والدليل على ذلك حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، في قصعة فيها أثر العجين، أي شيء لم يغلب، إنما هو شيء من أثر لا يضر. فهذه أقسام الماء عند الفقهاء. ومن هذا التقسيم ذهب بعض الفقهاء إلى أن من الماء الذي هو ماء باق على أصل خلقته نقول عنه طهور، أصل فيه أنه طهور ما لم تخالطه نجاسة غيرت أحد أوصافه. هناك ماء عند كثير من الفقهاء وسيأتي الكلام عليه يقولون عنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. إن قصد بذلك الذي ذكرناه آنفا كماء الصابون الذي قد اختلط صار صابون واضحا ظاهرا فيه، أو ماء المرق أو الشاي أو العصير، فهذا غير مطهر لأنه لم يبقى على إطلاق اسم الماء عليه. لكن إذا لم يتغير منه شيء إنما استعمل في طهارة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالماء المستعمل، بالماء المستعمل، فهل يصح أن يتطهر به أم لا؟ واضح. مثال ذلك شخص كان يتوضأ في وعاء، يتوضأ من قصبة، نعم، في وعاء، فغسل يديه وتصبب الماء الذي غسل به يديه في الوعاء، وغسل وجهه تقاطر الماء في الوعاء، غسل ذراعيه تقاطر الماء في الوعاء، مسح رأسه فتقاطر الماء في الوعاء، فاجتمع في هذا الوعاء مقدار المد من الماء، هل يجوز أن يصب هذا الماء ويغسل به قدميه؟ الفقهاء ماذا يقولون؟ أكثر الفقهاء يقولون هذا ماء ماذا؟ مستعمل، قد استعمل في عبادة فلا يصح أن يتطهر به، لا يصح أن يتطهر به. لماذا؟ لأنه استعمل في عبادة. ولكن هذا القول ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح، فإن الأصل أنه طاهر مطهر ولم تخالطه نجاسة، ولم يأتي دليل يدل بوضوح على أن الماء الذي استعمل في عبادة أنه لا يصلح أن يستعمل فيها مرة أخرى. فإذا قيل الأصل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنهم يتوضعون بالمياه ويطايرونها في الأرض ولا يجمعونها في أحواض، والجواب أن هذا لا يدل على أن الماء المتطاير لا يصح أن يتطهر به، إنما هذا لوفرة الماء وكثرته، فلأجل ذلك نعم لا يحتاج إليه، ولما قد تعافه بعض النفوس من أنه يعني يعيد هذا الماء في غسل عضو من أعضاء الوضوء مثلا، وهذا ليس بدليل على أنه لا يطهر. فإذا جمع هذا الماء ثم صبه في وعاء صغير وغسل به قدميه فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح، وهو المسمى بالماء المستعمل. طيب، هو نفس يعني من الحنفية نسميها الحنفية، داخل سطل يتوضأ داخل سطل فتجمع هذا الماء، فما دام أنه ماء ولم تخالطه نجاسة ولم تغير لم تخالطه نجاسة تغير في أوصافه، وإنما لاقت أماكن طاهرة، لاقت أماكن طاهرة. وأما قولهم إنها تخرج معها الخطايا، تخرج معها الخطايا كما جاء في الحديث أنه إذا تطهر الإنسان خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، هذا لا يدل. تخرج الخطايا، هذه الخطايا المعنوية تخرج بالطهور بهذا الماء، لكن لا يدل على أن هذا الماء نجس، بدليل أنهم لا يتوقون من هذا الماء. لو كان نجسا تكون ما وقع على ثيابك حين تغسل وجهك احتاج أن تغسل ثيابك، وما وقع من ماء على كذلك أيضا بعض جسدك وهو يتقاطر تحتاج أن تغسله لأنه قد صار نجسا. ولم يقل بهذا أحد، لم يقل بهذا أحد أنه يجب عليك أن تغسل نعم من آثار تقاطر ماء الوضوء على بدنك أو ثوبك. وهذا يدل على أن المقصود بالخروج خروج الخطايا أن هذا من فضل الوضوء، من باب فضل الوضوء، وهو أمر نعم نؤمن به كما جاء في الحديث أن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء. طيب، لكن أن نقول إن هذا الماء قد تنجس بخروج الخطايا معه فهذا ليس كذلك، يدل عليه أنه لا يحترز من ذلك الماء، لا يحترز من ذلك الماء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتوضأ وكانوا يأخذون من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويدلكون به يكادون يقتتلون على ماذا؟ على وضوئه. نعم، والشاهد من هذا كله أن الماء المستعمل تجوز الطهارة به، وإن كان الأولى أن يؤخذ ماء جديد غير مستعمل، لكن من حيث الجواز وعدم الجواز يجوز أن يتطهر أو أن تكمل الطهارة بشيء من الماء المستعمل، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم إن شاء الله تعالى، نأخذ الحديث في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.